الآيات الكريمة أن الميراث لا يكون إلا بعد الدين والوصية، إلا بعد الدين والوصية، لقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين. ولكن الدين قد يستغرق جميع التركة فلا يبقى للورثة شيء، وأما الوصية فلا تستغرق جميع التركة، لأن أقصى ما يمكن الثلث، وما زاد على الثلث فهو إلى الورثة. وعلى هذا فيفرق بين الدين والوصية، وهو أن الدين قد يستغرق المال فلا يبقى للورثة شيء، والوصية لا يمكن أن تستغرق المال لأن ما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة. وعلى هذا فلو مات شخص وخلف 100,000 وعليه دين يبلغ 100,000 فليس الورثة شيء. ولو مات ميت وقد أوصى 100,000 ولما مات وجدنا خلفه 100,000 لم يبق للورثة شيء، نقول نرد 100,000 إلى الثلث ما لم تجز الورثة. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المفضول قد يقدم على الفاضل لاعتبارات أخرى، منين أخذها أخانا؟ نعم لا لا عشان ينتبه الأخ، هذا مقصود لغيره. ولا ما تأخذ كتاب مثل زملائك وتتابع تمام، لأن ترى فرق بين المستمع وبين الطالب يا جماعة، المستمع ما يستفيد أبدا والطالب يركز يستفيد. نعم. وأنا قد طرحت بالي عليك، شوك ما هنا يعني ها منين؟ لا نعم نعم من بعد وصية يوصي بها أو دين. الدين أوجب من الوصية وأقدم، لكن قدمت الوصية لاعتبارات أخرى، عرفتم؟ كتقديم هارون على موسى في بعض المواضع، في سورة طه قدم هارون على موسى، رب هارون وموسى لاعتبارات، وهي مراعاة الفواصل، مراعاة الفواصل، ولا لا شك أن موسى هو أفضل من هارون ومقدم عليه في جميع مواضع القرآن. طيب، إذن نأخذ منه أن المفضول قد يقدم على الفاضل لاعتبارات أخرى. نعم. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة قصور علم الإنسان، قصور علم الإنسان من أين تؤخذ؟ آباؤكم. نعم نعم، أقرب الناس إلى الإنسان آباؤه وأبناؤه، فإذا كان لا يدري أيهم أقرب نفعا فما بالك بالبعيد. وهذا لا شك يعود إلى قصور علم الإنسان، وقد قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح التي هي بين جنبيك لا تعرفه لأنك لم تؤت من العلم إلا القليل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب إعطاء الورثة نصيبهم من الإرث، وأنه فرض. من أين يؤخذ؟ من قوله فريضة من الله، وعلى هذا فيكون تعلم الحساب الفرضي فريضة، انتبهوا يا جماعة، فريضة على كل حال أو كفاية ما يخالف، فريضة كفاية. طيب، أو نفصل نقول إن كان يتوقف عليه إعطاء كل ذي فرض كل ذي نصيب النصيبة فهو فرض، وإن كان لا يتوقف فليس بفرض. ماذا تقولون؟ ها؟ الأول. طيب، تعلم الحساب في الفرائض هل هو مقصود ولا وسيلة؟ وسيلة. إذا كان وسيلة ننظر، إن احتجنا إليه أخذنا به، وإن لم نحتاج فلا، لكن في الغالب أننا نحتاج إليه، وإلا ما حاجة. لو جاء إنسان قال مثلا اقسم زوج وأم وأخ من أم، أقول للزوج النصف وللأم الثلث وللأخ الأم السدس، ولا يلزمني أن أقول مثلا من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللأخ من الأم السدس واحد، هذا ليس بلازم، لكن أحيانا يتوقف القسم وإعطاء كل نصيب النصيبة على معرفة الحساب، فإذا توقف على معرفة الحساب صارت معرفة الحساب فريضة كما كالأصل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أمر الفرائض إلى الله، لقوله فريضة من الله. وأقول لكم ذلك لأن وإن كان أمرا معلوما، لكن من أجل الأدب، من أجل الأدب في الفتية. كان الإمام أحمد رحمه الله مع علمه الغزير لا يطلق على الشيء أنه فريضة أو أنه حرام إلا إذا ورد به النص، وإلا تجده لا يفعل، أكره هذا، لا يعجبني، وما أشبه ذلك. كل هذا من باب الورع. أما نحن قشور الحبحب، نعم، فتجد واحد منا يقول هذا يحرمه الشرع، الشرع كله، هذا حرام في الشرع. سبحان الله، يمكن هذا الرجل لو تبحث معه في أدنى مسألة ما يعرف ويقول هذا حرام في الشرع، وهو من المسائل الاجتهادية، وقد يكون الصواب أنه ليس بحرام، ثم يضاف إلى الشرع كله من شخص ليس أهل الاجتهاد، هذا المشكلة. لكن لو سألك سائل ما تقول في الميتة، تقدر تقول حرام؟ ما تقول في الميتة؟ حرام. أقدر أقول هذا لأن هكذا في القرآن، نعم. طيب، إذن يعني يجب على الإنسان أن يتحرز. كثيرا ما يلجؤون بعض الناس، تقول مسألة عندنا ما هي واضحة في التحريم، ثم نقول لا تفعل، ثم يقولوا حرام، يصر، ولكننا نصر على أن نقول لا تفعل هكذا، ويكفينا هذا يا أخوان، يكفينا حجة عند الله عز وجل لا تفعل. فإذا أصر هو حرام من أحرام أقوله لا تفعل بس، لأن بعض الناس يلجئك، يعني ما نهي إن كان حراما ما نفعل، وإن كان غير حرام أفعله لو أنه في شبهة. هذا معنى كلامه، وهذا إلجاء واضطرار. فلا يلزمني أن أقول حرام إذا لم يتبين لي، لا يلزمني. بل إن بعض الناس سبحان الله يعني فيه الناس فيهم جدل، أقول له نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول لي لكن النهي للتحريم، سبحان الله، نهى عنه الرسول، اتركه، أنت ملزم به، إذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام خلاص انتهي عنه، إن كان للتحريم فقد سلمت من إثمه، وإن كان للكراهة فقد رجعت بفضله، لأن ترك المكروه يعتبر من الزهد، إذ أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر. أيهما أعلى؟ أنت اليوم أنت معنا، أيهما أعلى؟ لا أحد يتكلم، السؤال الخاص. الورع، التقليد الأعمى لا يفيد. نعم عبد المنان، الزهد، شو استمعوا للتعريف، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة. الزهد أعلى، لأن بين ما لا ينفع وبين ما يضر مرتبة، اللي ما فيه لا نفع ولا ضرر الزاهد يتركه، الزاهد يترك من أمر الدنيا ما ليس فيه نفع ولا ضرر. الورع لا يترك للحرام. إذن طبقة التاركين المكروه أعلى من طبقة التاركين للحرام، لأن ترك الحرام من باب الورع، ترك المكروه من باب الزهد. طيب، من فوائد الحديث، من فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله هما العلم والحكمة، لقوله إن الله كان عليما حكيما. هنا نتفاسل في الآية الكريمة من أسماء الله تعالى العليم والحكيم، صح، العليم والحكيم، إن الله كان عليما حكيما. ومن فوائدها اللغوية أن كان قد تسلب دلالتها على الزمان، لأنها لو دلت على الزمان، إن الله كان عليما حكيما، لو دلت على الزمان لكان رب عز وجل الآن ليس عليما ولا حكيما، كان، لكنها أحيانا تسلب دلالتها على الزمان ويكون مدلولها مجرد الحدث أو مجرد الوصف إذا كان صفة. ولهذا قال بعض السلف وأظنه ابن عباس قال إن الله كان غفورا رحيما ولم يزل غفورا رحيما، خوفا من هذا الوهم أن كان ليش للماضي. ولهذا لو سألت عن الرجل فلان هل كان غنيا، تقول كان غنيا، المعنى وأما الآن ففقير. تسأل عن طالب هل هو مجتهد، فتقول كان مجتهدا والآن. تسأل هل ينام في الدرس، فتقول كان لا ينام في الدرس والآن إيش، الآن ينام. أين؟ فعلى كل حال كان في الأصل تدل على زمن مضى، لكنها أحيانا تسلب دلالتها على الزمان فتكون لمجرد الوصف بما بخبرها. طيب، من فوائد الآية الكريمة أنها تستلزم التسليم التام لقضاء الله الكوني والشرعي، تستلزم التسليم التام لقضاء الله الكوني والشرعي. من أين؟ إذا آمنت بأن الله عليم حكيم فسأطمئن وأعلم أنه ما قضى قضاء شرعيا إلا والحكمة تقتضيه، ولا قضى قضاء كونيا إلا والحكمة تقتضيه. فيسلم الإنسان لربه عز وجل تسليما تاما، وينشرح صدره بقضائه وقدره، وينشرح صدره بشرعه وحكمه، ولا يبقى عنده أي تردد. ولهذا انظر للصحابة كيف كان قبولهم للشرع، لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ماذا فعلن؟ بدأت الواحدة تأخذ فرصة، تأخذ خاتمها، تأخذ سوارها، وتقول يلا يا بلال أعطنا ثوبك، فجعلنا يلقين ذلك في ثوب بلال، حليها التي تجمل بها لزوجها تخلعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يتصدقن. امتثال غريب. والرجل الذي نزع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتمه من أصبعه وهو ذهب وذهب حرم على الرجال وطرحه رمى به، قيل للرجل خذ، قال لا أخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. امتثال عجيب. لما قال للصحابة بعد رجوعه من الأحزاب لا يصلي أن أحد إلا في بني قريظة اليهود لأجل قتالهم لأنهم نقضوا العهد، هل تأخروا؟ أبدا، شدوا لحالهم ومشوا. ما قالوا والله احنا تعبانين لعل هالأسبوع هذا يكون راحة، مشوا. وماذا فعلوا؟ بعضهم أخذ بظاهر اللفظ، قال ما أصلي العصر إلا في بني قريظة ولو في نصف الليل، وساروا حتى وصلوا بني قريظة وصلوا. والآخرون قالوا لا، إنما قصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نبادر، ما قصد أن نؤخر الصلاة. وقالوا عندنا نص عن أحدهما متشابه والثاني محكم. ما هو المتشابه؟ لا يصلي أن أحد إلا في بني قريظة، فهذا يحتمل أن المعنى تأخير الصلاة أو المعنى تعجيل السير والمشي. لكن وجوب الصلاة في وقتها إن الصلاة كانت على المؤمنين تاما وقوتا محكم، فيجب أن نرد المتشابه إلى المحكم ونصلي الصلاة في وقتها وإن لم نصل إلى بني قريظة. هذا الأخ عبد الرحمن سيؤذن الآن. ايش